ضربنا سنن تعالى بالفضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج شرح كتاب السنة من سنن أبي داود. وأنا أذكر هذا لأعلم المشاهدين والمشاهدات بأنني أشرح في كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي قد ذكرت بعض الأحاديث التي أدخلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب عنون له بقوله باب في لزوم السنة. وتوقفت بعد قراءة لحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الوصية التي عهد بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وعظهم موعظة بليغة جليلة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال له قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ في اللقاء الماضي في السبت الماضي وقفت عند هذا المقطع، وسأبدأ الليلة إن شاء الله بوصية نافعة عظيمة ليست من كلامي ولا من قولي ولا من كلام أحد الناس في عصرنا ولا من تقدمنا بقرون، وإنما هي من المعلم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأملوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بعد موعظة بليغة جليلة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح كلامه هنا بقوله أوصيكم، ولا شك أن الوصية لها وقع عند الإنسان وعليه أن يعتني بها، لأنها وصية من عظيم إليه. ولا شك أن هذه الوصية جاءت في موطن تستدعي أن تكون وصية عظيمة، لأن الموصي طلب منه أن يعهد إلى أمته بعد أن فهموا منه أنه سيودعهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي قال هو هذه الكلمات، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه من أفضل الوصايا، وكان كثيرا ما يوصي بالتقوى نبي الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما قال لأبي ذر هذه الوصية العظيمة عندما أوصاهم أيضا بتقوى الله، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كم من وصايا جليلة تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهذه من أعظمها. والله تبارك وتعالى قد أوصانا أيضا بتقواه كما جاء ذلك واضحا في كتابه جل في علاه، وذلك في قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك كنا نسمع من أئمتنا وعلمائنا أنهم يقولون: وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى رب العالمين سبحانه. وقد أخذوا هذه العبارة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. فهي وصية لمن تقدمنا وسبقنا ووصية إلينا كلنا جميعا. أوصانا الله تبارك وتعالى بتقواه سبحانه وتعالى جل في علاه. التقوى كلمة جامعة، التقوى هي أساس كل بر وخير ومعروف. أيها المؤمن، أيها المؤمنة، إنما نشاهد من أعمال فاضلة أو أخلاق حسنة أو سلوك مستقيم ما نبع والله إلا من تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. عندما تحرك القلب لله فخشع للمولاه وأناب لربه سبحانه وتعالى جل في علاه، تحرك القلب فتحركت الجوارح فوقع الخير بفضل الله تبارك وتعالى. التقوى فسرها أهل العلم بكلمات كثيرة جليلة عظيمة، فقد جاء وورد عن علي بن أبي طالب وغيره أيضا لما سئل عن التقوى: ما التقوى؟ قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. كلمات مضيئة. التقوى أن تخاف من الله تبارك وتعالى، أن تخاف من ربك ومولاك، والله عز وجل هو صاحب العزة والسلطان والملك والملكوت، وهو أهل لأن يخافه العبد ويتقيه، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. والمؤمن إذا خاف مقام ربه ومولاه، لا شك أن المعاصي إن لم تنعدم لديه فستقل وتخبو، وإن وقع في شيء فيكون في الصغائر في الغالب الأعم، وإن وقع حتى في الصغائر سرعان ما رجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، لأنه يخاف مقام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يذكر ذلك عن المتقين فيقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن التقي إذا ألم بذنب أو وقع في معصية أو استزله الشيطان في أمر سرعان ما رجع إلى ربه ومولاه، لأنه يخاف من الله عز وجل، يعرف قدر ربه وعظمته وسلطانه. ولذلك الخوف من الله أمر مهم وضروري، لأنه ينمي التقوى في قلب المؤمن. والحديث عن التقوى طويل، إذا أردنا أن نتحدث عنها سنحتاج إلى حلقات وحلقات. نبين مكانة التقوى، نبين فضل التقوى، نبين الآثار المترتبة على التقوى في الدنيا والآخرة، نبين صفات المتقين وما لهم عند رب العالمين. والله يقول: إن المتقين في جنات ونهر. أرجع إلى تعريف التقوى كما ذكرت: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل. ودي مسألة مهمة جدا، العمل أمر ضروري، والعمل يكون مترتبا على ما قام بالقلب من إيمان. وأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، والذي يقول ولا يعمل فهذا يدل على أن الإيمان ضعيف في قلبه، وضعف اللازم يدل على ضعف الملزوم. اللازم من الإيمان الأعمال الصالحة، وهي ركن فيه على قول أهل السنة والجماعة. فإذا ضعفت الأعمال الصالحة دل ذلك على ضعف الملزوم، ألا وهو الإيمان الذي في القلب الذي ادعاه صاحبه. العمل بالتنزيل ضرورة، ولا بد أن أشير في كلمات يسيرات إلى ذلك الآن، لأننا كثيرا ما نتحدث، لأننا كثيرا ما نتكلم، لأننا كثيرا ما تخرج منا المواعظ واللقاءات والمؤتمرات والندوات، لو أردنا أن نستعرض ما هو موجود على الساحة من أشرطة لقدامى ومعاصرين ربما تصل وتتجاوز الملايين من الساعات، كلام كثير، ولكن أين واقع الأمة العملي من هذا الكلام النظري؟ فين واقع الأمة؟ ماذا قدموا؟ ماذا عملوا؟ هل طبقوا ما علموا؟ هل استمعوا القول فاتبعوا أحسنه؟ أم أنهم خالفوا وخالفوا؟ إن المشكلة التي وقعت فيها الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة انفصال الشخصية الإسلامية بين القول والعمل، في انفصال، في حاجز بين القول وبين العمل. كلنا قد يتحدث وقد تكون عندنا مناظرات علمية دقيقة ومجادلات قد تصل إلى أن تكون عميقة وعقيمة في نفس الوقت، ولكن هل نخرج بعد ذلك بما وصلنا إليه من تنظير قولي أو من رؤية توصلنا إليها إلى أعمال؟ أرجو ذلك، وهو واقع من إخواننا بحمد الله عز وجل. إلا أنني أدعو الجميع، لا أريد البعض، ولا أريد هذا البعض أو من هذا البعض أيضا أن يقف عند حد محدود لا يتجاوزه، بل علينا جميعا أن ننمي إيماننا بالعمل، العمل بالتنزيل، بما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن الكريم لم ينزل من عند الله عز وجل لنجعله أحجبة أو تمائم أو نفتتح به الحلقات واللقاءات والندوات ثم بعد ذلك نقف عند هذا القدر أو عند هذا الحد ولا نتجاوز، لا. القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب ضياء، كتاب نور، كتاب رحمة، كتاب لو تمسكت به الأمة وسارت على نهجه واتبعت هداه لاحتلت أعلى مكانة في البشرية اليوم ونالت أعظم الجزاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم استقاموا على الطريقة التي أرادها منهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. العمل بالتنزيل أمر ضروري، فهيا بنا نهب أيها المؤمنون رجالا ونساء، شبابا وفتيانا، طالب وطالبات، نهب جميعا للعمل الصالح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنني أود ألا نرى في مدارسنا أو جامعاتنا أو مصانعنا أو شوارعنا أو بيوتنا أشياء منكرة لا تجد قلب متحرك يتحرك لله فينكر المنكر الذي يراه، وأن تستمر هذه المنكرات قائمة، وأن يحرص الناس ربما على بعضها. لابد من الهيمنة الإسلامية، لابد من رعاية لعقائد المسلمين وآدابهم وسلوكهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأن نقوم جميعا لله تبارك وتعالى منفذين قوله سبحانه ففروا إلى الله، نجري كده مش منه، لا، إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. العمل بالتنزيل أمر من الأهمية بمكان، والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. كل منا يعتقد أنه سينتقل، ولكن في زحمة هذه الحياة الدنيا كثيرا ما ننسى الموت وهو نهاية كل حي، كل نفس ذائقة الموت كما قال الله عز وجل. ولو أن الإنسان ظل من الموت على ذكر منه لا شك أن حاله سيتغير. لو علم الإنسان يقينا وأدرك أنه قد يموت الساعة اللحظة أو قد لا يصبح عليه الصباح، كيف سيكون سلوكه وكيف ستكون أعماله؟ لا شك أنها ستتغير، والإنسان قد غيب عنه ساعته. كل منا لا يدري متى يموت ولا أين سيموت، ولكننا نؤمن جميعا أنه واقع لا محالة في ساعة قدرها رب العباد سبحانه في كتاب لا يضل فيه ربي ولا ينسى، وأن هذه الساعة لا يمكن للإنسان أن يخالفها أقل من لحظة، أقل من طرفة عين. كل شيء في كتاب، وتقبض روح العبد في الساعة وفي اللحظة وفي الثانية التي أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن تكون فيها نهايته. ولذلك نسمع من يقول الأنفاس معدودة، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة. لا يمكن للإنسان أن يتقدم عن أجله ولا عن أن يتأخر أقل من لمح البصر. الأمر إن كان كذلك يدفعني ويدفعك إلى الاستعداد لهذا اليوم، إلى الاستعداد للعرض على الله تبارك وتعالى. لأن العبرة مش إن احنا سنموت وننتهي، لا، الموت لو كان هو نهاية كل حي لكان هذا الموت مطلب الكثير، لأن به يستريح الإنسان من عناء هذه الحياة، وربما قد تكون عنده مشاكل وعقبات تكدر عليه عيشه وتنغص عليه حياته، فيرى العبد عندئذ أن الموت فيه الراحة، غير أن الموت ليس هو النهاية التي ينقطع فيها العبد عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه، بل إذا مات قبر وفي قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وينعم المؤمن ويعذب الكافر إلى أن تقوم الساعة. فإذا قام الناس من قبورهم بين يدي الله كان الحساب والجزاء والميزان والصراط وعرض الأعمال وغير ذلك مما هو مسطر في ذكره في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يعلم كما ذكرت متى تكون ساعته، فما عليه إلا أن يستعد، إلا أن يتأهب، إلا أن يأخذ العدة للوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أول وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في موقف جليل عظيم هو تقوى رب العالمين، قال أوصيكم بتقوى الله، ثم قال والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسمع وتطيع للحاكم الذي أصبح قائدا أو له بيعة في بلده أو تغلب وصار هو رئيسها أو ملكها أو زعيمها، تسمع له وتطيع ليس بإطلاق، ولكن السمع والطاعة له مقيدة في أن يكون ذلك بالمعروف. وإذا من قواعد ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون ويسمعون لمن والله والله أمرهم، ولكن في المعروف فحسب، أما إذا أتى بمنكر فلا يتابع عليه، بل يجب على الأمة أن ترشده إلى الحق وأن ترده إلى الصواب وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا معي يقول وإن عبدا حبشيا، وهذا طبعا لا يكون، ولكن ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن في لغة العرب تتسع في لغة العرب أن يضرب المثل بما لا يصح وجوده، بما لا يصح وجوده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة. مفحص قطاة هذا العش الصغير لا يمكن أن يقف فيه إنسان ليصلي، لا يأخذ قدمه، ولكن ضرب به المثل من باب إيه؟ الترغيب في الفعل وضرورة الإقبال عليه. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسمع وتطيع وإن كان الوالي عليك عبدا إيه؟ عبدا حبشيا. وده معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويطالب أمته بطاعة من تولى أمرهم في المعروف الذي يرضاه الله ويحبه رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله معلومة، وبالسمع والطاعة لمن والله أمرنا في المعروف أيضا معلومة ومقررة في كتب أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. العلة في ذلك إيه؟ أن يستقيم أمر المجتمع وأن لا يحدث فيه التنازع والشقاق والخلاف، وهذا أمر يعني لا يريده الإسلام ولا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا فعلنا ذلك بمعنى أننا اجتمعنا على الحق الذي جاءنا من عند الله، لا شك أننا سنبتعد بقدر قربنا من الحق وتمسكنا به عن الشقاق والخلاف والنزاع والفرقة والتضاد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بتقوى الله والسمع والطاعة علل ذلك بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي. تأملوا هذه الكلمات، إشارة أولا إلى أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنه سيخلفه أقوام بعده من أمته يعيشون. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الاختلاف، وقع الخلاف في الأمة. وفي الحقيقة أهل السنة لا يدعون إلى فرقة أو خلاف، بل ديدنهم جمع الحق، جمع الأمة على كلمة الحق، جمع الأمة على كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندنا أحزاب وفرق وجماعات وطرق، لا، هذه في تفرقة للأمة، هذا فيه ذهاب بوحدة الأمة، بل هذا فيه ضياع للأمة. الذئب يأكل من الغنم القاصية، والله عز وجل قد حذرنا في كتابه من التفرق والاختلاف والوقوع فيما وقع فيه من تقدمنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الذين تفرقوا واختلفوا ممن كانوا قبلنا ووقعوا في أمور نحن الآن ندرسها ونقف عليها، الأمم السابقة حصل بينها ما حصل من شقاق ونزاع وتفرق واختلاف، والله يحذرنا أن نكون مثلهم أو نصنع صنيعهم أو نسلك منهجهم، بل يأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فيقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله على أرجح أقوال أهل العلم هو كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا دعينا إلى التمسك بحبل الله وكتاب الله فهي دعوة إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأننا لن نتمكن من العمل بكتاب الله إلا إذا سرنا وسلكنا طريق رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع، وقع الاختلاف، وقعت الفرقة والتناحر وتشتت شمل الأمة، وقع. طيب نتساءل، ما المخرج؟ كثير من الناس وللأسف الشديد ربما لا يرغب في التلاقي ويرى أن هذا التفرق والاختلاف يعني فيه سعة له ليتبع من شاء ويسلك على هواه ما يريد. لا، لابد من الرجعة، لابد من علاج هذا الأمر، لابد من أن تكون هناك وقفة لجمع الأمة. ما المخرج؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن من سيعيش بعده عليه الصلاة والسلام سيرى اختلافا كثيرا. يسأل سائل ما المخرج، يجيك الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الله أكبر، ما أجمل هذه الأمة وما أعظمها وما أقرب ما بينها لو اتبعنا السنة، سنة وكفى. ودائما أنا أردد: ليس لنا إمام وليس لنا قائد وليس لنا من نتبعه ونسلم أمورنا له فيما جاء به إلا النبي وحده صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالقرآن والسنة. الله عز وجل أنزل عليه القرآن والسنة، فلا بد من اتباع السنة. المخرج من الفتن، من الانحرافات، من الوقوع في الضلال، المخرج إلى عودة الأمة وتمسكها بالحق هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركب في السفينة نجا، ومن لم يركب حتى لو كان ابن النبي ابن نوح غرق لأنه لم يركب. كذلك من تمسك بالسنة ودخل فيها ونفذ أوامرها وتعليماتها وسلم لقول رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم نجا، ومن خالف السنة انحرف وضل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. والخلفاء المهديون الراشدون هم الأئمة الأربعة الذين حكموا هذه الأمة في زمن الخيرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على التوالي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباع سنته والتمسك بها، وكذلك وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. وعليكم ده اسلوب اغراء، يعني الزموا لمنشط يعني من النبي عليه الصلاة، لك لابد ان تقبل، لابد ان تكون هنا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. وقلت من هم هؤلاء الخلفاء؟ قد يقول قائل هو طيب النبي عليه الصلاة والسلام مش كفانا المؤنة؟ هل نحن بحاجة إلى سنة الخلفاء الراشدين؟ وهل الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم جميعا قد أتوا بشيء جديد نعتبره سنة ليست على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لا، هؤلاء الصحابة أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما يقضي أحدهم بأمر ليس في الكتاب والسنة وهم أعلم الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما لنا بد ولا خيار إلا أن نسلك سبيلهم وأن نختفي أثر هؤلاء. ليه؟ لأن الله عز وجل رضي عنهم وزكاهم وأثنى عليهم في كتابه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، وهو الذي أخبرنا باتباع سنتهم. فاتباع سنة الخلفاء الراشدين هي في الحقيقة اتباع لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يجي يسألني واحد لماذا؟ أقول لأنني أتبع كلامه، أنا هنا متبع لكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أمرني بذلك، هو الذي قال لي هذا. واتباع السنة نجاة للأمة. الأمة ما تفرقت وما اختلفت وما وقع فيها الشقاق والنزاع إلا بسبب البعد عن السنة. ولو أن أهل الإيمان لازموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنجوا ولا سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان يعظمون السنن والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لا أعجب اليوم أن يأتي إنسان ويذكر له الحديث، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فتجد منه آذانا مغلقة وقلبا مسدود لا ينتبه ولا يستمع ولا يتأمل، ويمر الأمر على خاطره كأن شيئا لم يكن. السنة لها قيمة، السنة لها وزن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يشرح الصدر ويسر الخاطر ويملأ القلب إيمانا عندما يتأمله الإنسان وينتقل بعد الاستماع والتأمل والتدبر إلى العمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه نفى الإيمان عمن لم يحتكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينفي الإيمان فحسب عمن لم يحتكم إليه فقط، وإنما أوجب التحاكم إليه والإذعان لما يذهب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتسليم المطلق لما يقوله عليه الصلاة والسلام. وتأملوا هذه الآية، ولا أود أن أقف طويلا عند ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف القرآن ينفي الإيمان عمن لم يحتكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقع نزاع، قال الله فإن تنازعتم في شيء، الأمر ما هو فوضى، مش كل إنسان يفتي ويجتهد كما يشاء، أو تأخذه الحمية والعاطفة فيذكر ما يراه، لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. هذا خير لك يا عبد الله وأحسن عاقلة، هذا معنى وأحسن تأويل. هنا يقول الله في الآية التي أذكرها الآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يذعنوا إيه؟ يذعنوا إذعانا ويخضعوا خضوعا. فلا بد من التمسك بالسنة، لأنها كما ذكرت وأشرت كسفينة نوح من ركب فيها نجا. أيها المسلم، أيها المسلمة، إن أراد الواحد منا نجاة لنفسه فهذا كتاب الله وهذا هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. يا عبد الله لا تخرج عنهما، لن ينفعك أحد، ولا تستمع إلى قول غير قولهما. إن جاء إنسان وحدثك فعليه بالدليل، استمع إليه. نحن جميعا نتعلم ممن سبقنا من أهل العلم، نقرأ أقوالهم ونتتلمذ على أيديهم، وهي لم تخرج عن مشكات النبوة، القرآن والسنة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. ويا له من وصف جميل عندما يصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الذين يسبهم بعض الناس، يصفهم بأنهم هداة مهديين راشدين رضوان الله تعالى على جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يؤكد بعد الإغراء السابق بعدما قال عليكم بسنتي، قال بعد ذلك تمسكوا بها، تأكيد، ولا تتمسك فحسب، لا، ده أنت تتمسك وتضعها في موطن بحيث تحافظ عليها فلا تذهب عنك أو تخرج. كلام ده جبته منين؟ من كلام النبي هنا عليه الصلاة والسلام. قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ دي آخر الأضراس، وده كناية عن إيه؟ عن التمسك بالسنة وكده وضبطها والضغط عليها حتى لا تفر، بمعنى تمسك بها فلا تتركها ولا تغادرها، تمسك بها، التزم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عض عليها بنواجذك كما قال، عضوا عليها بالنواجذ. ثم بعد: وإياكم ومحدثات الأمور. تحذير، أسلوب تحذير. بعدما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالسنة أتى بتحذير عظيم يقابل السنة. إيه اللي يقابل السنة؟ البدعة. فإما أن يكون الناس على سنة وإما أن يكونوا على بدعة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أوصانا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمرنا بأن نعض عليها بالنواجذ حتى لا تتفلت منا أو أن نهملها أو نفرط فيها، حذرنا بعد ذلك من محدثات الأمور، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبق الحديث عن مثل هذا المقطع من الحديث فيما مضى، غير أنني أود أن أقول وأؤكد على أنه يجب علينا أن نحذر من البدع الواقعة في الدين، لأنها ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. وسبق إن أنا تكلمت عن البدعة وبينت أنه لا توجد حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، وعرفت أيضا البدعة، وما سبق أن قلته لا أعيده الآن. وتلقى معكم هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
إني سافرت زيارة عند أختي بالسعودية، ومن ضمن شروط الزيارة إنها ما تروح عمرة، والزوج أختي وقع على هذا الشرط في العقد. هل بصح إنها هلا تروح عمرة ولا ما بيجوز؟
على كل حال والله تعالى أعلم، يعني إن ذهبت والقصد هو الزيارة ثم بدأ لها وهي هناك بعد أن وصلت أن تعتمر، وهو أمر في الحقيقة مرغب فيه أعلى العمرة، فهو عمل عظيم يرجى له القبول إن شاء الله تعالى، وألا تكون فيه مخالفة والله أعلم. هي القصد بداية تذهب للزيارة، ثم إن بدأ لها وهي هناك ويسرها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه فأعرى بأن الأمر مباح. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. تفضلي يا أخت ابتسام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أريد أن أقول لكم إن ليبيا بخير والحمد لله.
الحمد لله.
ولكن ما نسمعه من القنوات الفضائية الدينية الأخرى.
نعم.
تسمع فيها يا شيخ.
أسمعك.
نعم. أريد أن أقول للشيخ محمد حسان.
نعم.
أريد أن أقول للشيخ محمد حسان.
تفضلي.
لأن قائدنا ليس ظالم. وإن وبعض القنوات تقول الآن ومثلها أصال ولا نعم تقول بأن إنه مرتد، وهذا لا نرضى به
نعم.
بعض القنوات ولا نريد الحرب الديني نحن، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم.
طيب خير، جزاك الله خير.
وأنا منهم.
نسأل الله عز وجل أن يفرج الأمر هناك وأن يكون الأمر على ما يحب أهل الإيمان. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
شيخنا جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
فيكم بارك.
نفعك الله بالإسلام ونفع بك.
اللهم آمين.
جزاك الله خير.
تفضل أخ أحمد.
يا شيخنا جزاك الله. أخواتنا في ليبيا يا شيخ بارك الله فيك.
نعم.
أنا أحمد مرسى مطروح يا شيخ، أخواننا في ليبيا في حاجة يا شيخ إلى دعائك. يا نعم. شيخنا.
نعم نعم صحيح.
بالله عليك يا شيخنا وحملك هذه مسؤولية يا شيخ.
نعم.
الإمدادات
هذا
يا
المنبر
الإمدادات. أخواننا الصغير يا شيخ.
أحث جميع إخواني بالدعاء لهؤلاء في هذه الديار. أنا نشاهد ونسمع في الحقيقة يعني محن تمر بها البلاد، ولا شك أن كل مسلم له في أعناقنا أمانة بأن ندعو الله تبارك وتعالى له، وهذا منهج أصيل من مناهج الإسلام. قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. أخت حبيبة الرحمن من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. انت خير شيخ.
أهلا وسهلا. لو سمحت خفضي صوت التلفزيون شوية لو سمحت. تفضلي.
حاضر حاضر يا حضرة الشيخ. حاضر. تفضل. لو سمحت حضرة الشيخ أنا بدي نوضح نقطة بس. ان القنوات قصدي بدي ان ليبيا هي برعب الحد، والله احني في خير بخير الله العظيم، والله في نعمه قسما بالله في نعمه في نعمه، ان احني امنين والحمد لله وناكل ونشرب وقائدنا الحمد لله نعمنا بالخير والصحه والسلامه والله الله العظيم. بس ثم بعض القنوات تروع في شيوخنا وشبابنا حرامك واطفالنا والله الله.
هو على كل حال يعني لعل من يتكلم على واقع شاهده او راه. بارك الله فيك. ربما تكون في مكان أنت بعيدة فيها عن مثل هذه الابتلاءات، وإلا فنسمع وربما نشاهد. وقد طلب إخواننا يعني أدوية وغير ذلك لما يعني وقع بهم هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد وأن يصلح ولاة المسلمين وأن يوفق أهل الإيمان للتعاون عموما على البر والتقوى. لا شك أن هذه من البلايا والمصائب والمحن التي تقع بالأمة. وأنا أوصي إخواني المسلمين في كل مكان ومن يصل صوتي إليهم أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء صادقين مخلصين قانتين لله عز وجل مخبتين سائرين ربهم أن يرفع البلاء عن عموم بلاد المسلمين حتى تحقن الدماء وحتى يعيش الناس في أمن وسلام وأن تجري أحوالهم على ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. هذه مساكل ومشاكل فعلا لها آثارها السلبية على الحياة الاجتماعية بصورة عامة. ولا شك أن كل مسلم غيور على دينه لا يحب أن يرى ذلك ولا يرضى أن يسمع به أو أن يشاهده، ولكنها دعوة صادقة إلى كل مسؤول أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في بلده وأن يحافظ على دماء المسلمين وأن يحقنها وأن يعالج ما يمكن أن يحدث بما يرضي الله عز وجل. إن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتم لا شك لها آثار سلبية. إننا نسمع ما يبكي له القلب وتدمع له العين، ولا نملك إلا الدعاء لإخواننا أن يوفقهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أن تنتهي أمورهم على خير وأن يسلم المسلمين والمؤمنين هناك من أي بلاء أو مكروه أو كرب يقع بهم، والفرج من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم. أرجع إلى الحديث الذي معي وبينت أن فيه من التحذير من الوقوع من البدع فيه، لأنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات. ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. أولا، من هو المتنطع؟ المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه. هذا هو المتنطع، يجلس يتعمق ويتكلف ويسأل هنا وهناك وينتقل من شيخ إلى آخر وهكذا، أو يتقعر في الكلام بما لا أصل له. وهذا في الحقيقة أمر مرفوض. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء المتنطعين الذين يتكلفون الكلام حتى ولو كان في الحق، لأن التكلف أمر خارج من الفطرة. والله عز وجل أمر نبيه ومصطفاه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في القرآن الكريم أن يقول: وما أنا من المتكلفين. فالذي يتكلف الشيء ويخرج عن حد الاعتدال في طلبه أو تصويره أو التحدث فيه وعنه، هذا متنطع، متعمق في الشيء، متكلف على مذاهب مختلفة متعددة متنوعة. يجب ألا نتكلف، يجب أن ننقطع عن التكلف في الخطاب والتقعر في الكلمات والمبالغة في ذكر الحقائق أو تصويرها أو الحكم عليها. ويستفاد من الحديث كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام وألا نصرف أو ألا نترك هذا الظاهر إلى غيره ما كان لهذا الظاهر مساغ، طالما أنه أمر معلوم معروف لا نحتاج فيه إلى أن نصرفه عن ظاهره لأنه لا يوجد دليل عليه. والأصل في الكلام أن نقبله على ما قيل، فلا نتعمق ولا نتنطع ولا نذهب إلى الفلاسفة لنقتبس منهم كلمات أو نقول عندهم معارف وحقائق نأخذها من هنا أو من هناك. ظاهر الكلام هو المراد إلا إذا دل دليل نصرف به أنفسنا عن هذا الظاهر الذي أعلمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديث، وهذا الحديث له يعني أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات بالهلاك على المتنطعين، وقلت المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف. قصة يذكرها علماء السير والتاريخ كما ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وقعت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. كان في رجل اسمه صبيغ بن عسل كان يتكلف في الأسئلة، لأن سيأتي حديث الآن سأذكر الكلام حوله إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلف الكلام ويسأل، يأتي إلى صحابي يقول ما معنى هذه الآية، يترك هذا إلى غيره ما معنى هذه الآية. سمع به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعد وأدخله عليه واستدعاه، وقد أعد له عراجين من عراجين النخل من جذوع النخل، يعني عصايا كده بالتعبير العام. ودخل صبيغ بن عسل فقال له أمير من عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال له أمير عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أخذ شيئا من العراجين اللي أعدها دي عراجين النخل وظل يضربه على رأسه حتى أدماها. فقال له هذا الرجل صبيغ حسبك يا أمير المؤمنين، فلقد خرج ما في رأسي من الخلق. هكذا كان يتتبع أمير المؤمنين عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من يتكلفون الحق، فالتعمق والجدال بغير حق يعني أو حتى بحق إذا تركه الإنسان لله كان في هذا خير له. انتقل بعد ذلك إلى حديث سبق أن ذكرته وموجود في سنن ابن ماجة تحت باب لزوم السنة. والحديث حديث أبي هريرة الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأنا أود أن أنتقل إلى حديث آخر لاتصاله بالكلام الذي أنا كنت أتحدث فيه الآن، وفيه يقول الإمام قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ده كلام عظيم، ده أعظم المسلمين في المسلمين جرم، جرم عظيم ارتكبه، مصيبة وقع فيها، مصيبة وقع فيها. أنا أقول هذا الحديث وأربطه بكلام السابق اللي هو هلك المتنطعون ليه، حتى لا يأتي إنسان ويظل يسأل ويتعمق ويجادل فيما لا يحتاج إليه. أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قد يقول قائل ده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حق، ولكن نستفيد منه الآن نحن نقف على الظاهر وألا نتكلف شيئا ما كلفنا الله تبارك وتعالى إياه، غير أن الحديث لم يحرم أن يسأل الإنسان الشيء الذي يستفيده أو الجاهل يسأل ليتعلم، هذا أمر مطلوب شرعا. إنما التقعر في السؤال، التكلف فيما لا يحتاج إليه الإنسان أو الافتراض المسائل الافتراضية، هذا هو المنهي عنه. أيها الإخوة الكرام، بقيت معنا أحاديث تحت هذا الباب ألا وهو باب لزوم السنة. إن شاء الله تعالى أواصل الحديث معكم فيما بقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.